لو قعدت ما تضحكوش، لو قعدت ما تضحكوش عشان تتصوروا في نفسك. يلا نبدا. طب مين زوجته هنا ياخد لهم المذكره؟ طيب خلاص نتفق دلوقتي. صور صور حضرتك صور، خد نسخه ويدي ودي الاخوه نسخه، يعني خد النسخه الاصل الاصل خد خد الصوره اللي صورتها ودي الاصل لل ماشي. هتبقى الصوره بتاعتك للاخوات يصوروا منها. هو ممكن يسعفكم بقى يقول الاخوات عددهم كام، عدد الاخوات كام، ويصور لهم معاه ويريح دماغه. بس انا طبعا عايز ايه، مش عايزه تبقى مشغله، مش عايز الاخوه ينشغلوا بالاخوات، الاخوات يتصرفوا مع نفسهم هم.
لو حد هيصور نسخه المذكره دلوقتي يصور نسخه للنساء ويديها لهم.
طيب انا اقول لك على حاجه، هقول لك انا على حاجه. طب بص،
هو هياخد نسخته هو يديها لزوجته وهي تتصرف.
طب اصبروا بس عليا، اصبروا عليك. انا ايه، مين فيكم هنا بيعرف يفك البتاع ده؟ ها؟ كنت انا اطلع الدرس بتاع النهارده ونبعت دول يتصوروا، عم اخلص الدرس يكونوا دول خلصوا وندي للاخوه وندي للاخوات. هيبقى فاضل كام صفحه دول نصورهم بعد كده. نعم. طيب ماشي، ضيعنا وقت كتير. والله لو عايزين تاخدوا ديت وانا اجيب، انا اعمل انا نسخه لاخواته ونسخه تانية ليا، مش مشكله. انا اطبع على الطبعه مش مشكله. يعني لو انتوا عايزين تاخدوا دي لكم خدوا دي، نسيب دي اصل. لا مكتبه ايه، ما احنا ما بنضمنش ان كله هيروح المكتبه. نعم. طب بعد الدرس نكمل نتكلم ان شاء الله. طب بعد الدرس قول لهم هنتفاهم بعد الدرس. حاضر نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد ايها الاخوه الاحباب، اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وان يجعلنا واياكم مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. نبدا ان شاء الله تبارك وتعالى في شرح كتاب اتمام الوفاء في سيره الخلفاء للشيخ الخضري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الخضري: وجوب اقامه الخليفه. قال: وقد اجمعت الامه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب اقامه هذا الخليفه، وتابعهم على ذلك من بعدهم من المسلمين، ولم يشذ عن هذا الإجماع أحد اللهم إلا بعضا من الخوارج والأصم من المعتزلة. قالوا بالاستغناء عنه إذا صلحت الأمة بأن اتبعت الدين القويم فعملت بالكتاب والسنة، والذي حملهم على ذلك إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا، ولما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله ومراغبة في فضله. الشيخ الخضري يقول: وجوب إقامة الخليفة. لابد أن نعلم أولا أن منصب الخلافة منصب مستحدث، منصب الخلافة منصب مستحدث، وذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بالإجماع. وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين هذا المنصب قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تذكرون وما حدث في سقيفة بني ساعدة من خلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم استقرار الأمر على تولية أبي بكر الصديق خلافة الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب وجود الخليفة، خلي بالك من كلمة وجوب دي، وجوب وجود الخليفة، وذلك ليجتمع عليه الناس حتى لا يكونوا شذاذا متفرقون، ولأن الأصل في ديننا هو الاجتماع، الأصل في الدين هو الاجتماع. حد يذكر آية في فضل الاجتماع؟ ها؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كل هذه آيات تدل على ليه؟ تدل على الاجتماع. وهذا الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بما فيهم الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، صار هذا الإجماع إجماع الصحابة إجماع للأمة كلها، إجماع الصدر الأول من الصحابة هو إجماع للإيه؟ إجماع للأمة كلها. الشيخ الخضري يقول: ولم يخرق هذا الإجماع إلا الخوارج والمعتزلة، اللهم إلا بعضا من الخوارج والأصم، وهو عبد الرحمن بن كيسان الأصم. طبعا هو لم يقل المعتزلة، إنما قال الأصم، والأصم هو عبد الرحمن بن كيسان الأصم، وهو معتزلي جلد، معتزلي جلد. وقد تكلم العلماء الذين كتبوا في السياسة الشرعية أمثال أبي المعالي الجويني وغيره، كتبوا كلاما في هذا الرجل بالذات وذكروه بكلام شديد، سوف نذكر طرفا من كلامهم عليه. هذا الرجل لا يسمى عبد الرحمن بن كيسان، لا يسمى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من رفقة الهدى والاتباع، وقالوا لم يخالف في ذلك إلا الأصم، وكان قد أعماه الله عن الشريعة وأصم. وأبو المعالي الجويني يقول فنصب الإمام، يقول أبو المعالي الجويني، أذكر كلامه الأول في عبد الرحمن بن الأصم، يقول وذهب عبد الرحمن ابن كيسان إلى أنه لا يجوز، إلى أنه لا يجب ويجوز ترك الناس أخيافا يتلطمون ائتلافا واختلافا لا يجمعهم ضابط ولا يربط شتات رأيهم رابط. وهذا الرجل، ده كلام الجويني عليه، هجوم على شق العصا ومقابلة الحقوق بالعقوق، ولا يهاب حجاب الإنصاف، ولا يستوعر أصواب الاعتساف، ولا يسمى إلا عند الانسلال عن رفقة الإجماع والحيد عن سنن الاتباع. وهو مسبوق بإجماع من أشرقت عليه الشمس شارقة وغاربة، واتفاق مذاهب العلماء قاطبة، لهم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى هو مخالف برأي مين؟ برأي صحابة. تخيل كل الصحابة ها في كفة، وهذا الرجل وحده في كفة. وقال عنه أبو حامد الغزالي، قال ولم يذهب أحد إلى أن الإمام لا يجب نصبه وأنه يستغنى عنه إلا رجل يعرب بعبد الرحمن بن كيسان ولا يستريب محصن في بطلان مذهبه وفساد معتقده. وكأننا ننبه المسترشد بمسلكين: الأول هو أن ابن كيسان مسبوق بما يدعيه بإجماع الأمة قاطبة، ولقد هجم بما انتحل من المذهب على خرق الإجماع وتضمخ برذيلة العدول عن السنن والاتباع. وقال عنه الفخر الرازي: وأما الذين قالوا إنه غير واجب فهم فرق. الأولى الأصم نصب الإمام عند ظهور الإمام واجب، وأما عند الأمن والعدل فلا. نصب الإمام عند ظهور الأمن وعند ظهور الفتن واجب، وعند الأمن فلا. يعني بدأ إيه يفصل شيء في الكلام: إذا كانت الأمة تمر بفتنة فنجعل إمام، إذا كانت الأمة لا تمر بفتنة لا نجعل إيه؟ لا نجعل إمام. ودافع عنه القاضي عبد الجبار المعتزلي وغيره ممن يعني راق لهم كلام عبد الرحمن بن كيسان الأصم. وعبارات السلف رضي الله عنهم وأرضاهم في الكلام على هذا الرجل عبارات كلها شديدة، وبعضها فيه تجريح شديد لما في فساد رأيه وفساد معتقده وأثره على الأمة. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين اتفقت كلمتهم على وجوب وجود الخليفة، على وجوب وجود الخليفة. الشيخ الخضري قال لم يخالف في هذا الشرط إلا الخوارج والمعتزلة، وجعلت المعتزلة والخوارج شرط في عدم وجود الخليفة، جعلوا شرطا لعدم وجود الخليفة، وهو أنه إذا تعاطى الناس الحق بينهم ولم يكن هناك ظلم أو جور من القوي على الضعيف ونحوه، فإن الأمة لا يلزمها أن يكون لها خليفة. طبعا هذا الشرط من الشروط التعجيزية، هذا الشرط من الشروط التعجيزية، أو إن شئت فقل هو ضرب من ضروب الخيال. هل يمكن كده أنك تقوم من النوم تصبح تلاقي ما احناش محتاجين لا شرطة ولا محتاجين أمن ولا محتاجين حاجة، الناس كلهم بقى الأمان والأمن موجود، تقوم من النوم كده الصبح تلاقي المحل مفتوح من امبارح ولا بقى 3-4 أيام ما حدش سرق منه حاجة، باب بيتك مفتوح ما فيش نص هجم عليك، رميت وقع منك 10 جنيه في الشارع صباحت الصبح جيت لقيتها زي ما هي موجود، هل هذا يعقل؟ هذا ضرب من ضروب الايه؟ الخيال. وقد كان أو إن شئت فقل أن هذا كان مستحيل في أي عصر من العصور، حتى في زمن النبوة، ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم من سرق، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم من زنى، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أقيم عليه الحد، حد شرب الخمر وغيرها من الذنوب والمعاصي. إذن هذا أمر يمتنع أو يستحيل عقلا، وكذلك يستحيل شرعا. إذا كان يستحيل عقلا فإنما أيضا يستحيل إيه؟ شرعا. والدليل على أنه يستحيل شرعا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، يبقى ده قسم من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له. يبقى إذن هذا يستحيل إيه؟ شرعا، ويستحيل إيه؟ ويستحيل عقلا. وهذا شرط تعجيزي، إذا لم يكن هناك يعني إذا لم يكن هناك إمام ولا خليفة ولا كذا لن تجد أصلا لا أمن ولا أمان ولا غيره. طيب هذا ليس قصورا في الدين، إنما قصورا في من يطبق له الدين. يعني هذا الشرط لا يمكن تحقيقه مش لقصور المنهج الذي تدين به لله تبارك وتعالى هو الإسلام، إنما لقصور الأشخاص في تطبيق الإيه؟ في تطبيق الإسلام. يعني المنهج لو أن أهل الإسلام عملوا بمقتضى الإسلام لصار هذا أحسن منه بكثير بكثير وكثير كثير كمان أفضل، وكان موجود إن الأمة سيعم الخير ويقل الفساد، حتى إن في زمن عمر بن عبد العزيز، في زمن عمر بن الخطاب، في زمن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما ولى عمر بن الخطاب القضاء مكث عمر سنة كاملة ثم جاء إلى أبي بكر الصديق وقال يا خليفة رسول الله يعني أنا أعتذر إليك من هذا المنصب. قال لما؟ قال لي عامون لم يدخل علي خصمة سنة بحالها، ما قاليش إيه؟ اتنين مختصمين. ده دليل على إيه؟ على إيه؟ ما في مشاكل أصلا وتمام العدل والأمان والراحة. عمر بن عبد العزيز يكثر الخير في عهده ويطيب حتى يعطي الفقراء والمساكين ويزوج من لم يتزوج ويعطي فقراء أهل الكتاب لكثرة الخير والإيه؟ والبركة اللي كانت موجودة. إذن هذا ليس قصورا في الدين ولا في الشريعة، إنما قصور فين؟ عند الأشخاص. ويكفي قول الشافعي إني ابتليت بأربع ما سلط إلا لأجل شقاوتي وهلاكي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل أو كيف الخلاص وكلهم أعداء. يعني المؤمن لا يخلو أبدا من مثل هذه الحالات، شيطان يضله، منافق يبغضه، عدو يتربص به، كل هذه أمور إيه؟ موجود. إذن هذا مع وجود مثل هذه الأشياء يستحيل أصلا أن يتحقق هذا الشرط. إذن هذا شرط إيه؟ شرط تعجيز. فإذا تأملت في كلامهم وجدت أن المعتزلة والخوارج كلامهم مردود، ومآل كلامهم إلى كلام أهل السنة والجماعة، لأن تجد أنه في الأخير قال إيه؟ إذا كان هناك أمن لا داعي للخليفة، وإذا كان هناك فتن نعود إلى الإيه؟ الخليفة. يبقى مرد أمر لمين؟ مرد الكلام لمين؟ لكلام أهل السنة والجماعة، لأن هذا شرط تعجيز، هذا لن يحدث. إذن ستعود إلى كلام مين؟ إلى كلام أهل السنة والجماعة. يبقى إذا مرد الكلام إلى كلام أهل السنة والجماعة. فالخليفة إنما نصب لسياسة الدنيا بالدين، الخليفة إنما نصب في هذا المكان لسياسة الدنيا بالدين. وهذا اللفظ قلنا في الدرس الماضي أن له مترادفات في شرعنا، عندنا كلمة خليفة وعندنا كلمة الإمام الأعظم وعندنا أمير المؤمنين وعندنا ولي أمر المسلمين. كل هذه كلمات مترادفات لمعنى إيه؟ لمعنى واحد. أما كلمة الإمام الأعظم فقد روى البخاري في صحيحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته، ده اللفظ اللي جاء عند البخاري، فالإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته. إذا كان قول صلى الله عليه وسلم فالإمام الأعظم راع هذا إن دل فإنما يدل على أن هناك خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هناك إمامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من المتقرر شرعا ومتقرر إيه؟ عقلا، أن يوجد من يسوس الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما كلمة الخليفة فهذه كما ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا مصطلح اصطلح عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واستبدلوه بعد ذلك بكلمة أمير المؤمنين رضي الله عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. طيب، هل يصح أن أقول أبو بكر خليفة الله أو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ أبو بكر أبو زيد رحمه الله تبارك تعالى هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز، وأصحاب هذا القول استدلوا بحديث كميل بن زياد عن علي بن أبي طالب أنه قال أولئك خلفاء الله في أرضه، واستدلوا بقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. عملوا إيه؟ عملوا إيه في السنة دي؟ جابونا الورق. فناظر كيف تعملون. واستدلوا بقول الراعي لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه خليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا. هذا القول الأول بالجواز، القول الثاني بالمنع مطلقا، يبقى قول يضد إيه؟ قول. قالوا بالمنع مطلقا، وقالوا لأن الخليفة إنما يكون عمن يغيب، والله عز وجل لا يغيب، والله عز وجل شاهد حاضر تبارك وتعالى لا يغيب. واحتجوا بقول أبي بكر رضي الله عنه لما قيل له يا خليفة رسول يا خليفة الله، قال لست بخليفة الله ولكني خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وفيه التفصيل وهو كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك تعالى، قال إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب المنع، فالصواب المنع. وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه على غيره ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. وهذا وبهذا يخرج الجواب عمن قال عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالجواز. وابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أن استخدام هذا اللفظ يكره، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية الاستدلال على ذلك بقول عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، وقال بأنه يكره لغير داود عليه السلام ولغير آدم، لأن الله تبارك وتعالى قال عن آدم عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تبارك وتعالى عن داود عليه السلام يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، فلم ينص على وجود خليفة إلا آدم وداود عليهما السلام، فيكره الاستخدام لهذه الكلمة. إلا أن الإمام النووي رحمه الله قال ينبغي ألا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة، بل يقال الخليفة فقط مجردة، يقال الخليفة فقط مجرد، ويقال خليفة رسول صلى الله عليه وسلم أو يقال أمير المؤمنين. ونقل الإمام البغوي في شرح السنة قال لا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك تعالى يا خليفة الله، قال عمر ويلك لقد تناولت تناولا بعيدا، إن أمي سمتني عمر، فهلا دعوتني بما سمتني به أمي؟ وبهذا أقبل. وكان هذا من تواضع أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. نعم، لأنها ربنا نص عليه، ربنا نص عليه يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، ها إني جاعل في الأرض خليفة، هذه جاءت لآدم. الاستخلاف هنا زي ما قلنا إذا كان المقصود به أن الله استخلفه من بعد غيره فهذا جائز. أما إن قصر به خليفة الله يعني أن الله جل غاب هو الذي استخلف مكانه فهذا إيه؟ لا يجوز. إذن نقول في الكلام بأن الأمر فيه إيه؟ فيه تفصيل. إن أريد الأولى فيمنع، إن أريد الأولى فيقبل، وإن أريد الثانية إيه؟ فيمنع. المؤلف رحمه الله يعتذر في الفقرة الثانية عن الخوارج وعن المعتزلة. لماذا ذكر الخضري هنا؟ ودي مسألة من المسائل المهمة جدا هتاخدوها إن شاء الله السنة الجاية. هل المعتزلة والخوارج وسائر هذه الطوائف من أهل من الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، هل هؤلاء ممن يعتد برأيهم عند الخلاف؟ لا، لأننا أصلا نعتقد بأن هذه الفرق كلها فرق نارية، كلها في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتد بأقواله. لكن لماذا جاء الخضري عليه رحمة الله بالتنصيص على ذكر الخوارج والمعتزلة؟ لأن الخضري يرمي لبعيد، الخضري يرمي لبعيد، وهذا الذي ستدرسونه العام القادم، يرمي إلى مرمى آخر، وهو أنه يعني أراد أن كل هؤلاء، لا مانع أن هؤلاء خوارج وهؤلاء معتزلة، لا مانع أننا يعني مختلفون حتى لو كان في العقائد، ففي النهاية كلنا إيه مسلمون، حتى لو خالف بعضنا بعضا في أصول الديانة عنده إيه كل ده كلام، هذا يعني سيبين لكم إن شاء الله في العام القادم. طيب، اعتبر المؤلف عنهم، نعم هنقول إن شاء الله، اعتذر عنهم بقوله: والذي حملهم على ذلك إنما هو الفرار من الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا. إنما حملهم على ذلك الفرار من الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا. يبقى اعتذر الخضري عن المعتزلة والخوارج في رفض الخليفة بأمرين: الأول إنما حملهم على ذلك عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب، الثاني لما رأوا أن الشريعة قد نصت وجاءت نصوصها ذامة لكل من تشبث وأراد أن يمسك بزمام الأمور أو أن يكون له شأن من شؤون الدنيا، كان يعني يكون رئيس أو ملك أو خليفة أو تولي هذه المناصب الدنيوية. طيب، هل الكلام الذي تقول المعتزلة وتقول الخوارج صحيح ومقبول عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا، لأن نصوص من وجهين: الوجه الأول أن نصوص الشريعة جاءت بالأمر بجماعة المسلمين، والجماعة لا تحصل إلا بوجود أمير. الأمر الثاني فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأكمل، وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن هؤلاء الصحابة أجمعوا على أمر لا يجوز مخالفتهم فيه، ولا يجوز شق عصا الطاعة بعدهم، لعموم قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن لا يجوز مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مسألة وجود الخليفة. ثم تستمتعوا بالمادة إن شاء الله. فيذكر الخضري مسألة عدم تعدد الإمام، يقول: وكذلك أجمع المسلمون على أنه لا يصح أن يكون لهم في عصر واحد خليفتان، لما يجره ذلك من التنافس والتباغض اللذين هما سبب الخسران والوبال. وكفى بما حصل للمسلمين منذ تفرقت كلمتهم وتعدد سلطانهم مانعا من ذلك، فإن عدوهم تمكن من أن يتصنع لأحدهم ليستعين به على الآخر، فكان ملوك الروم يتقربون من ملوك الأندلس ليكونوا لهم ردءا مانعا من تعدي العباسيين عليهم، وصارت الحال تتقهقر من سيء إلى أسوأ حتى زماننا الذي نجتهد فيه للتقرب ممن يتمنون لنا الفناء والزوال. ولو عرف ملوك الإسلام مصلحتهم وأزالوا الكبرياء عن نفوسهم فتمسكوا بالدين ما وصلوا إلى هذا الدرك، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. طبعا نقول حدث في الأندلس كما في آخر عهد الأمويين وفي أوائل عهد العباسيين، كان ملوك الأندلس كلهم أو أغلبهم في هذا التوقيت كانوا يوالون النصارى من أجل يعني الاستقواء على غرمائهم ويعني أعدائهم من العباسيين. وكان حتى لا يدخل العباسيين ويتولوا الإمارة في الأندلس، فكان بعضهم بعض هؤلاء الأمراء يناصر ملوك الفرنجة من النصارى الكفار على إخوانه من المسلمين، وكانت الدولة العباسية في ذلك الوقت لا تريد أبدا للأندلس أن تنفصل عن الدولة المسلمة، وكانت ترجو أن تضم الأندلس إلى الدولة المسلمة، لكن في الحقيقة الخلفاء في هذه الفترة بالذات التي هي آخر عهد الأمويين وأوائل عهد العباسيين، في هذه الفترة كانت كلها فترة صراع على الملك، حتى صارت الدولة في حال أضعف ما يكون، حتى أن الخلفاء في هذه الفترة لم يكن لهم من الخلافة شيء إلا أمرين أو ثلاثة، وهو الدعاء له في الخطبة وصك العملة الذي يضرب عليه وفقط. أما زمام الدولة فكان بيد الأمراء ممن يعني عينوا في هذه الفترة من النصارى وغيره، وإدارة شؤون البلاد يعني هذه كانت في يد هؤلاء الذين تولوا زمام الأمور من النصارى ومن والاهم، حتى سقطت هذه الدولة، غير عابئين بالترتيب الإداري للدولة المسلمة، أن احنا عندنا الأمة الإسلامية لها ترتيب إداري، خليفة ثم ولاة ثم الولاة يجعلون لهم أمناء على كل مكان، فهذا أمين على المال وهذا أمين على التجارة وهذا أمين على الزراعة وكذا، نحن نسميه الوزراء. لكن هذا الترتيب لم يكن يراعى في زمن الأمويين أيام الأندلس، كل ذلك من أجل الصراع على الملك والبقاء في سدة الحكم. وهذه المسألة جرأت أعداء الله تبارك وتعالى من النصارى المتربصين الحاقدين بأمة الإسلام لا سيما في أوروبا إلى الوصول مرة أخرى إلى استعادة الأندلس وإعادة تسميتها بأسبانيا والحصول على تاريخ وحضارة المسلمين هناك وتحويل مساجدها إلى كنائس كما حدث في مسجد آيا صوفيا وغيره من المعالم معالم الحضارة التي يعني نبكي عليها الآن، ونبكي أن ملكا يعني عظيما ضيعناه وملكا ورثناه عن آبائنا وأجدادنا ضاع منا بسبب الخلاف وبسبب عدم فهم هذه الأمور. فالخبر يقول: وخارت الحال تتقهقر من سيء إلى أسوأ حتى زماننا الذي نجتهد فيه للتقرب ممن يتمنون لنا الزوال. العجيب أن الشيخ الخضري توفي سنة 1345 هجري، سنة كم؟ 1345 هجري، والخلافة سقطت 1343 هجري، يبقى عاش حياته كلها في الخلافة إلا سنتين، عاش حياته كلها في الخلافة، فعاش هذه الفترة فرأى عز الدولة المسلمة ورأى آثار الخلافة ورأى ما لم يره أحد، وكان شاهد عيان على ما كان لدولة الإسلام من قوة ومن غلبة ومن منعة في أيام دولة الخلافة، ثم السقوط المدوي لهذه الأمة بعد خلافة الراشدة دامت سنين عددا إلى تقسيم الأمة الإسلامية إلى دويلات، دول صغيرة ثم الاحتلال ثم بعد ذلك تحكم أحفاد القردة والخنازير وعباد الصليب في الأمة، يعني كما هو الحال الآن وكما ترون وكما تشاهدون. وسموا هذه الأمة أو سموا هذه الدولة الدولة العثمانية سموها بخلافة الرجل المريض، لكن لا مانع أن نعرج سريعا على الخلافة العثمانية، لأن التاريخ زور وظلم أكثر المستشرقين زوروا هذه الفترة وظلموا العثمانيين وتكلموا في حقهم بكلام لا يصح، فنحن نعيد الأمور إلى نصابها ونلقي الضوء سريعا على الدولة العثمانية وعلى مراحل نشأتها وتكوينها وأسباب سقوطها سريعا. أصل العثمانيين الذين قاموا بدولة الخلافة يرجع إلى التركمانيين المسلمين، ويعتبر الأمير عثمان أرطغرل هو مؤسس الدولة العثمانية، وكان ذلك في سنة 699 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة تسمى الأناضول في تركيا الآن وأسيا أصورة. ومرت الدولة العثمانية بسبع مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة النشأة والتكوين، كانت هذه المرحلة من سنة 699 إلى سنة 805، يعني بدأوا في تكوين الخلافة العثمانية من سنة 699 لسنة كام؟ 805. ظلت 100 سنة تقريبا، ظلوا 100 سنة تقريبا حتى تعود الخلافة مرة أخرى. طبعا احنا الكلام ده بنقوله عشان ما نستعجلش، عايزين الخلافة ترجع. الخلافة مش هنقوم الصبح ننام بقى عندنا رئيس جمهورية بيصلوا وبيصوموا هو اللي هيحكم البلاد وخلاص بقى الخليفة بتاعنا رجع. لا لا، الأمر بيحتاج إيه؟ محتاج صبر. فصبروا 100 سنة، في هذه 100 تناوب 4 سلاطين، كان أولهم عثمان الأول، وكان رابعهم يزيد الصاعقة. تعرفين كان يسمى يزيد الصاعقة ليه؟ لأنه كان يصعق أعداءه. أول ما عرفوا بس إن جيش يزيد جاي يقولوا إيه؟ يزيد الصاعقة، كانوا بيخافوا منه مسمينه يزيد الصاعقة لأنه كان صاعقة على أعدائه. وهذه الفترة كانت فترة ترسيخ لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وتوحيد الإمارات المتنافرة من دول الإسلام والاتساع في قلب أوروبا. هذه المرحلة الإيه؟ الأولى. المرحلة الثانية مرحلة النهوض والفتح. أما مرحلة النهوض والفتح والقيام من الكبوة والاكتساح التيموري، لأن المعركة الأولى كانت مع تيمور لنك والتي فاز فيها المسلمون في أنقرة، أو كانت تسمى بمعركة أنقرة، ثم عادت الدولة مرة أخرى وأخذت في النهوض واستعادت عافيتها مرة أخرى وبدأت في التوسع مرة أخرى في قلب أوروبا، وكان ذلك في عهد مراد الثاني. عشان كده هم دلوقتي مش عايزين يدخلوا أوروبا فين؟ في الاتحاد الأوروبي. خايفين من وجود أوروبا فين؟ في الاتحاد الأوروبي، لأنهم عايزين يستأصلوا الإسلام منين؟ من أوروبا كلها. وشوف اللي حصل في صربيا، أنت عارف اللي حصل في صربيا وفي البوسنة وفي الهير، كل ده ليه؟ كل ده يعني كلها ليست نزاعات كما يقولون نزاعات عرقية، لا، دي حرب عقائدية، حرب حرب إبادة، يريدون إبادة الإسلام من أوروبا وإظهار تعاليم الصليب. في عهد مراد الثاني بدأ التوسع في قلب أوروبا. في عهد مراد الثاني اللي هو أبو محمد الفاتح، أبو محمد الفاتح، عارفين محمد الفاتح اللي فتح إيه؟ القسطنطينية. اتفرجتوا على الكرتون بتاعه طبعا، مفيش حد مننا ما اتفرجش على الكرتون بتاعه. محمد الفاتح ولقب بالفاتح لأنه فتح القسطنطينية، كما قال صلى الله عليه وسلم: يفتح الله عليكم قسطنطينية ورومية. قالوا يا رسول الله أيهما تفتح أولا؟ قال مدينة هرقل. وفي بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. فكان ذلك على يد محمد ابن مراد الفاتح رحمه الله تبارك وتعالى، وكان يمثل خاتمة العصور الوسطى، لأنه قضى على أحلام أوروبا الصليبية كلها في هذه الفترة، قضى على أحلام أوروبا الصليبية كلها في هذه الفترة. ثم جاءت مرحلة ثالثة وهي كانت مرحلة قوة الخلافة. هذه المرحلة كانت من سنة 918 حتى سنة 974، يعني كم سنة؟ هذه المرحلة تناوب عليها 2 من السلاطين، السلطان سليم الأول والسلطان سليم القانوني، سليمان القانوني، سليم الأول وسليمان القانوني. طبعا احنا عندنا في التاريخ ظلموا سليم الأول وظلموا سليمان القانوني واتهموهم بأنهم كانوا يحبوا النساء والخمرة ومش عارف ايه، وكانوا غير ذلك على الإطلاق. بلغت الدولة العثمانية ذروتها في القوة وانتقلت من الدولة الإقليمية إلى الخلافة الإسلامية واتسعت لتشمل جزيرة العرب والحجاز واليمن والمغرب العربي. وأما في أوروبا فقد وصلت إلى بولندا وإلى البلقان كله، ووصلت جيوش العثمانيين إلى أسوار فيينا، وسيطرت الدولة العثمانية بصورة شبه كاملة على جميع البحار وعلى جميع المضايق. لكن هذا العصر شهد بداية دخول اليهود وبداية مكر اليهود من أجل بناء وطن لهم ومن أجل الاستيطان، أو بداية ظهور دولة اليهود. وهذا أيضا تميز بالامتيازات الأجنبية، لأن كلا الأمرين كان له تأثير في إضعاف الدولة العثمانية في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك كانت مرحلة الضعف، يعني بعد هذه القوة بدأت مرحلة من الضعف، وهذه المرحلة استمرت من سنة 974 لحد سنة 1171، يعني كم سنة؟ 100 سنة تقريبا. 100 سنة، عشان تعرفوا أعد. شوف احنا بنينا الدولة في 100 سنة وهم أعرف كم سنة؟ 100 سنة زيهم، يمكن أكتر، احنا بنينا في 100 وهم بنوا في 110-105، خدت بالك؟ وتناوب في هذه الفترة 15 سلطانا. للأسف كان أولهم سليم الثاني، وكان آخرهم عثمان الثالث، وكانت السنة الغالبة لهذه المرحلة قرابة القرنين من الزمان، قرابة 200 سنة، سيطرت فيها قادة الانكشارية اللي هم بنسموهم دلوقتي الانكشارية، اللي هم زي الداخلية دلوقتي يعني، سيطروا على مقاليد الأمور وعلى الولاة، وامتدت أيديهم ونفوذهم إلى عزل الخلفاء وتعيين الأمراء، وصارت لهم شوكة وصارت لهم أموال، لا سيما الأتراك في هذه الفترة، وكثرت ثوراتهم على الخلفاء وأفسدوا في الأرض كثيرا.
وذلك بسبب انحصار المد الجهادي في أوروبا وظهور عدد من القوى الجديدة في هذه المنطقة، لا سيما قوة روسيا والنمسا اللتين حملتا لواء محاربة الدولة العثمانية بصورة شبه دائمة. واتصفت هذه المرحلة بكثرة الاتفاقات مع الدول الأجنبية، وكانت هذه الاتفاقات بسبب أن الدولة صارت في هذا الوقت مصقلة بأعباء كثيرة، وصار أعداء الله تبارك وتعالى يثقلون الأمة بديون وأموال مستحقة حتى صارت الدولة تستدين لكل شيء، فصارت الدولة في حال لا يرثى لها، فكادت الدولة أن تقع. وأيضا لعدم وجود الرجال الأكفاء الأقوياء في هذه الفترة الذين يحملون هم الدين وهم الخلافة وهم الأمة، ونظرا لاتباع كثير منهم الشهوات والملذات ولمخططات الأعداء، لأن المخططات كانت في هذه الفترة إنهم كل من له قوة أو نبوغ أو نفوذ يسيطروا عليه بالمال بالنساء بأي حاجة، المهم إن هم إيه يسيطروا عليه بحيث إن هو لا يرفع له إيه لا يرفع له رأس ولا يرفع لنفسه رأس. ثم جاءت المرحلة الرابعة وهي مرحلة الانحطاط والتردي. خلي بالك مرحلة الانحطاط والتردي خدت من سنة 1171 إلى سنة 1327. كم سنة؟ 1171 لحوالي 1327. وتناوب في هذه الفترة 9 من السلاطين، كان أولهم مصطفى الثالث، وكان آخرهم السلطان عبد الحميد عليه رحمة الله، الذين ظلموه السلطان عبد الحميد، وهو أفضل هؤلاء السلاطين على الإطلاق، وظلمهم المؤرخون، وكانوا عنه قالوا عنه بأنه دولته دولة الرجل المريض، وأنه يعني لم يكن له قيمة وكذا. لكن السلطان عبد الحميد، أنا اشتريت كتاب من قبل العام الماضي تاريخ السلطان عبد الحميد وسيرته، سيرة عطرة فعلا، سيرة فعلا عطرة. السلطان عبد الحميد كان صواما قواما دينا، حتى أنه لما عرض عليه الماسون واليهود أن يقيم وطنا لليهود في فلسطين، قال ائتوني بتوقيع كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، لأن فلسطين ليست ملكا لي ولا لآبائي، إنما هي ملك لكل المسلمين. عرضوا عليه في هذا الوقت ما ينقذه من الغرق في الديون، مليون ليرة ذهبية، فقال أنا لا أبيع ديني بعرض من الدنيا. فكان من ذلك مخططات الشيطان المريد في هذا الوقت مصطفى كمال أتاتورك ومن معه من الكماليين الذين سعوا في إفساد وإسقاط الخلافة الإسلامية، بالإضافة لتآمر اليهود، وحاولوا إسقاط الإيه؟ إسقاط الأمة، وبالفعل كادت الأمة أن تسقط. حتى وصلنا إلى المرحلة الخامسة وهي مرحلة الاتحاد والترقي. ظهرت مرحلة السقوط، وكانت هذه المرحلة أقصر المراحل، وكان السبب فيها الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك. وسقطت الخلافة في 27 من شهر رجب 1343 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 3 من مارس 1924. احفظوا التواريخ دي يا ريت ما تنسوهاش. سقطت الخلافة في 27 من شهر رجب 1343 الموافق 3 مارس 1924. 3 مارس يعني شهر ايه؟ شهر 3. 3 مارس 3/3 3 مارس 1924. وذلك بإعلان سقوط الخلافة الإسلامية وطرد بني عثمان من البلاد وقيام الجمهورية العلمانية في أشد صور العلمنة شراسة، وقطع أي صلة بالماضي، ويعني قطع صلة الدولة المسلمة بدينها. وبدأ النظام العلماني في هذا الوقت منع الأذان ومنع اللغة العربية ومنع ارتداء الزي الإسلامي ومنع المساجد ومنع كل منع 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 منع، والأمر بلبس القبعة وكذا وكذا، حتى صار الدولة في واد والإسلام في واد آخر. الخلافة كانت في تركيا، الخلافة كانت في أنقرة، الخلافة العثمانية كانت في تركيا، إمبراطورية، الخلافة كلها كانت من تركيا، اللي كانت تحكم العالم كله كان من تركيا. عشان كده أردوغان في تصرف كان تصرف ذكي منه، لما قام رئيس وزراء فرنسا باضطهاد سفير تركيا في فرنسا، وصاروا استدعوه للحديث معه في مسألة ما، فأرادوا أن يذلوه، فجاءوا بمكان في منصة يعني درجة كده، ووقف عليها المسؤول الفرنسي، وجعلوا كرسي بتاع الايه التركي على الايه أسفل درجة يعني، وصار يخاطبه من أعلى وهو أسفل. فلما علم أردوغان بذلك أرسل رسالة موجودة خطية من ملك فرنسا يستجدي فيها الخلافة الإسلامية أن يعطوه طعام وشراب ودواء له ولمملكته خوفا على حياتهم من الجوع. فأرسل بها أردوغان إلى رئيس وزراء فرنسا ليقول نحن كنا السادة وأنتم العبيد. يعني هذا الذي تفعلوه يعني لما هي حركات صبيانية، لأننا الأصل أننا نحن السادة وكنتم كنا نحن الذين نطعمكم وكنا نحن الذين نحميكم، يعني لأن الخلافة كما قرر فين كان في دوكي. طيب يعني يدفعنا هذا لا خلاص بقى أنت تتكلم في تاريخ إيه الأسباب التي أدت إلى سقوط الخلافة العثمانية؟ اكتبوا. أولا مخالفة الكثير من الأمراء شرع الله تبارك وتعالى ومخالفتهم لمنهج الإسلام. ثانيا إهمال اللغة العربية والتي هي لغة القرآن وكذلك إهمال العلوم الشرعية. ثالثا اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر، اتعلموا عشان تعرفوا اللي بتاخدوه دلوقتي محتاجينه، الفكر ده محتاجين تنشروه تفهموه. إهمال اللغة العربية وهي لغة القرآن والعلوم الشرعية. اسمعوا ترك القادة العسكريين يجاوزون مداهم ويتدخلون في شؤون الحكم. من أسباب سقوط الدولة العثمانية ترك القادة العسكريين يجاوزون مداهم ويتدخلون في شؤون الحكم. رابعا أن نظام الحكم القائم على التخلص كان قائم على التخلص من أي شخص، من أي شخص، فكل منافس يظهر يقتله. خامسا ترك الدعوة للإسلام، وكانت البلاد مفتوحة في هذا الوقت واكتفوا بالخضوع للدولة العثمانية. الدولة كانت مفتوحة، كل مخابرات العالم كانت بتلعب فيها، واقع ولا مش واقع، الكل بيلعب فيها والكل بيتحكم فيها. خلي بالكم واستدل على ما لم يكن بمكان فإن الأمور اشتباه. يا اخوانا احنا أمة، مشكلتنا ان احنا أمة ما بتقرأش، مشكلتنا ان احنا أمة ما بتقرأش، أمة ما بتتعلمش الدرس. عجبني جدا على فكرة الرجل بتاع تونس امبارح، فوجئت بيه بيقول الإسلاميين هينسحبوا من الحكم في تونس حتى لا تتكرر التجربة المصرية. قلت الله أكبر، ناس بتفهم، ناس بتفهم، هنقول بس منهم لله. أيضا ترك الدعوة للإسلام، وكانت البلاد مفتوحة في هذا الوقت واكتفوا بالخضوع للدولة العثمانية. سادسا أيضا كان من أخطر الأسباب التي أدت إلى فشل الدولة أو سقوط الخلافة في هذا الوقت انتشار الطرق الصوفية. انتبهوا اللي بيحصل، الزمان بيعيد نفسه. انتشار الطرق الصوفية وما تابع ذلك من شيوع الانحرافات العقدية وظهور الفساد الاعتقادي، وذلك كان سبب رئيس في ضياع الأمة. أيضا غياب العلماء الربانيين والقادة الذين أدى إلى جمود الحالة العلمية وسد باب الاجتهاد، وظهرت بدعة التعصب المذهبي بالإضافة للتصوف. ثامنا الترف والانغماس في الشهوات والزواج من الأجنبيات التي يكون لهن يكون ولاؤهن لبلادهن الصليبية أو بلادهن الأصلية، وربما تآمروا مع أبناء جلدتنا من أزواجهم على بلادهم وقدموا ذلك لهم على طبق من فضة، كما حدث من الأفعى الروسية اليهودية روكسلان التي تآمرت على يعني على إسقاط الخلافة العثمانية. اكتبوا في جوجل كده مذكرات روكسلان وقرأوا ما قالت روكسلان وكيف فعلت روكسلان في إسقاط الخلافة الإسلامية. أنا أنصح الإخوة يقرأوا كتاب الدكتور مصطفى حلمي الأصابع الخفية وراء سقوط الدولة العثمانية، أو الأسباب الخفية وراء سقوط الدولة العثمانية. ولا شك أن هذه الأسباب كان منها أسباب داخلية ومنها أسباب خارجية، وكانت من أعظم الأسباب كثرة العملاء والخونة والجواسيس والطابور الخامس وانتشار الفرق المنحرفة عن الإسلام والتي زرعت بأيادي أجنبية وكانت تتعامل على إسقاط الخلافة، وكانت لا ترضى لوجود الإسلام أو لا ترضى بالإسلام يعني قائدا ولا حاكما ولا مسيطرا. فالخضر عليه رحمة الله كان يقول على أمراء المسلمين أن يعرفوا خطر الفرقة والتشرذم. طبعا أنا أذكر هذه الكلمات حتى نعرف خطر الفرقة والتشرذم، ونضرب المثال بسقوط الدولة العثمانية وكيف سقطت سريعا، وذلك عبرة، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب. ونقف عند صاحب الخلافة اللي هو في صفحة 15 هذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عشان نطلع من الخلاف المذكرة موجودة عشان نتفق مين هياخد مني المذكرة وهيرجعها. ها طب الأخوات هنعمل إيه مع الأخوات؟ إمتى؟ النهاردة؟ طب إحنا دلوقتي أنا شايف إن لسه في وقت، في ساعة، ممكن اي حد من اخواننا قريب دلوقتي نروح نديله دي من الاخوه اللي عندهم تصوير يصور دي وندي صوره للاخوات وصوره لايه والاصل بتاعي اخده منكم امتى؟ لا الان انا ماشي ده عندي درس دلوقتي انا عندي اخر درس النهارده اخر يوم في الدوره دوره فقهاء اخر يوم في الدرس النهارده فلازم امشي على طول ها انا جايب الكتاب معايا اللهم امين ها لا ظهر كله كله بص انا ما بكلمش حد كله من المذكر الاخوات نسخه الاخوات خليها على حسابي نسخه الاخوات خليها على حسابي انا الشخصي واديها لهم خدها ماشي ما فيش مشكله جزاكم الله خير وفرتوا طب هتجيبها لي امتى لو شيخ ابو اليزيد جاي ده لي شيخ ابو اليزيد معاك يا ريت والله لو لحقت تجيبها لي معاك مش هتلحق تلحقنا في الدرس مش عارف ده هو كنت معايا العشاء مش هتلحقنا العشاء حتى